رحمه الله تعالى: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، إذا تحققت أيها الموحد بما تقدم ذكره وذكر دليله من كتاب الله وسنة نبيه أنهم أي المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بقلوبهم غير منكرين، فهم مؤمنون بهذا أي بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت مدبر الأمر، ومع هذا الإقرار والإيمان لم يدخلهم في التوحيد هذا الإقرار بربوبية الله جل وعلا ما جعلهم مسلمين، لم يدخلهم، يدخل هؤلاء المشركين الذين كفرهم الله ورسوله في التوحيد، وهو دين الإسلام كما تقدم معنا إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وهذا إشارة من المصنف أنهم لم يحققوا التوحيد حيث لم يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، لذا كانوا مشركين. ثم قال: الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي دعاهم إليه أي إلى التوحيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويرسل الدعاة بذلك، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكان في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى التوحيد، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدعاهم إلى التوحيد ليلا ونهارا سرا وجهارا، فأعرضوا ولم يؤمنوا. قال: وعرفت أي علمت علم يقين أن التوحيد الذي جحدوه وصاروا بجحده كفارا هو توحيد العبادة الذي تقدم ذكره، يسمى توحيد العبادة ويسمى توحيد الإلهية أو الألوهية، ويسمى توحيد الإرادة والقصد. قال: الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. وهذا فيه حكمة الشيخ رحمه الله تعالى، حيث إنه خاطب قومه بما يفهمون وذكر الألفاظ التي فيها يعتقدون تحذيرا وبيانا، وسار على هذا المنهج في كثير من مؤلفاته رحمه الله تعالى، ففي كتاب التوحيد وفي بعض رسائله، وقال في بعض رسائله: فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. وهنا قال: الذي يسميه المشركون، إذن ما يشبه به أهل الباطل من ألفاظ وأقوال لا بد لداعي الحق أن يبينها وأن يخاطب قومه بما يفهمون، وفي المقابل لا يأتي لهم بشيء من الباطل غير موجود عندهم، فيعالج الداعي إلى الله ما في مجتمعه إلا إذا اقتضت المصلحة، سيما مع وجود هذه الوسائل والتواصل، فقد يحذر الداعي إلى الله من أمور تكون في غير بلاده إنكارا للمنكر وخوفا من انتقالها إلى بلده. قال: الذي يسميه المشركون، هنا حكم عليه، وستأتي معنا مسألة العذر بالجهل وما يقول به المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة. والمشركون هم الذين اعتقدوا الشرك وعملوا به في زماننا، في زمن الشيخ رحمه الله تعالى. وتقدم معنا أن الشيخ جاء في زمن كثر فيه الجهل وظهر فيه أهله، فزينوا للناس الباطل وألبسوه حلة الحق. فجاء الشيخ داعيا إلى الله، مبينا التوحيد، محذرا عن الشرك. وما قاله الشيخ نقلا عن مشرك زمانه هو كذلك في زماننا، إلا أن العبارات قد تختلف من بلد لأخرى. فقال في زماننا الاعتقاد، والاعتقاد عقد القلب على شيء، والاعتقاد يكون صحيحا متى ما كان على ما أراد الله ورسوله، ويكون فاسدا إذا خالف ذلك. وها هنا المراد الثاني، الاعتقاد تعلق القلب بمن يتقرب له، فيعتقدون فيه النفع والضر من دون الله، ويعتقدون فيه التصرف في الكون. وسمعت أن الشيخ قال التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، فيقولون فلان عنده سر، ويريدون بذلك أنه ينفع ويضر ويدعى من دون الله ويستغاث، ويقولون فلان ولي. هؤلاء الذين عبدوا الأموات وصرفوا العبادة لغير الله، ترى أن من ألفاظهم أو بعض ألفاظهم يكون اللفظ شرعيا له مدلوله الشرعي، وقد يبين الله جل وعلا المدلول الآخر، فالولاية والولي بيّن الله جل وعلا ذلك بيانا شافيا كافيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبيّن أن من الناس من هم أولياء الشيطان، فالناس وهذا في زماننا وبلادنا يقولون فلان ولي عند المتصوفة هؤلاء ومن لبس عليهم أهل الإشراك، فلان ولي أي أنه ينفع ويضر ويقبل النذور ويدعى من دون الله ويفرج الكروب إلى غير ذلك عياذا بالله رب العالمين. وترى بعض الناس في بلادنا يطلق لفظا مشابها في بعض المعنى أن فلانا نية، يقولون هذا نية اتركه يصيبك بنيته، والبعض الآخر قد يطلقها في الإنسان الذي قد لا يحسن أموره، يتصرف تصرفا غير منضبط فيقولون هو نية على نيته. لكن المراد في قولي الأول أن فلان له سر ويعتقد فيه، ونيته تصيبك متى ما خالفته. قال الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا أي هؤلاء المشركون يدعون الله سبحانه، أي كانت لهم عبادات، وذكر الدعاء لأن أغلب شرك مشرك العرب كان في الدعاء. كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، سيما في حال الشدة. قال الله جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، كانوا يدعون الله. قال الشيخ ليلا ونهار. الشيخ يسوق الآن كما تقدم معنا بعض العبادات للرد على مشركي زماننا وزمان الشيخ، في أن أولئك المشركين الذين كفرهم الله ورسوله ما كانوا يعبدون الله، أما نحن فنعبد الله، نصوم ونصلي ونحج إلى غير ذلك. ثم منهم من يدعو الملائكة كما تقدم معنا، من المشركين من كان يعبد الملائكة، فمعبودات المشركين الأولين شتى، يعبدون الصالحين، يعبدون الأنبياء والمرسلين، يعبدون الملائكة، يعبدون الأشجار والأحجار. من هؤلاء المشركين من يعبد الملائكة، قال الله جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى سبب دعاء بعض المشركين الملائكة، قال: لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له. ذكر التعليل والسبب في أمرين، وذكر الغاية وهي الشفاعة، فقال: ثم منهم، كما تقدم، من للتبعيض، أي بعض المشركين من يدعو دعاء مسألة أو دعاء عبادة الملائكة كجبريل عليه السلام. لما؟ قال: لأجل صلاحهم. وهذا كما تقدم معنا أن أغلب ما يستدل به المشركون على شركهم هو صلاح مدعويهم من دون الله سبحانه. لماذا هؤلاء عبدوا الملائكة؟ قالوا: لأجل الصلاح، حيث إن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقربهم من الله، هذا الأمر الثاني. وهذا كما تقدم معنا في كلام شيخ الإسلام أن جعلوا دعاءهم لغير الله وعبادتهم لغير الله كحال الدخول على الملوك، فمن أراد الدخول على ملوك الدنيا لابد أن تكون له واسطة، فأدخلهم الشيطان بجهلهم في الشرك بالله، أرادوا قربا من الله فاتخذوا الوسائل التي تبعدهم عن الله، فقالوا: إن الملائكة خلق من خلق الله صالحون مقربون، نعبدهم ندعوهم لا لأنهم يعتقدون في الملائكة النفع والضر من دون الله، وإنما لأجل أن يشفعوا لنا. والشفاعة هي طلب التوسط للغير، توسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضر. وهذا بينه الله سبحانه وتعالى في شرك مشركي العرب: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هذا حاله، أنهم لا يضرون ولا ينفعون، وما كانوا يعتقدون في آلهتهم هذا الاعتقاد. ويقول هؤلاء المشركون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي إنما عبدناهم لأجل أن يشفعوا لنا عند الله جل في علا. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم وكفرهم وبين شركهم، قال: ويدعو رجلا صالحا مثل اللات. يدعو دعاء مسألة في جلب منفعة أو دفع مضرة أو دعاء عبادة رجلا، وهو الذكر البالغ من بني آدم، صالحا. وهذا ما تقدم معنا تعريفه، من أن الصالح من قام بحق الله وحق عباده، وما تقدم التنبيه عليه مرارا من تعلق المشركين بصلاح المدعوين من دون الله رب العالمين. قال: مثل اللات. الدعاء الرجل الصالح، أن تدعو رجلا صالحا، هنا في كونه شركا لا بد من تقييده بما لا يقدر عليه إلا الله. وذكر الشيخ المثال لبيان القيد، مثل اللات. فلو أن قائلا قال: يا فلان أعني على كذا، وهو المدعو حي حاضر قادر، كان دعاء جائزا. فالمراد هنا: ويدعو رجلا صالحا، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء أكان حيا أو ميتا، ولكنه مثل فأوضح فقال: مثل اللات، لقول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. في قراءة التشديد اللات هو رجل صالح، كما جاء عن ابن عباس وغيره: رجل صالح كان يلت السويق للحجاج. وبعض العلماء قال: عند صخرة، يجلس عند هذه الصخرة يلت السويق، يخلطه بسمن أو نحوه ويعطيه للحجاج، وهذا فيه أنهم كانوا يتصدقون. فلما مات هذا الرجل قبروه عند هذه الصخرة وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. قال: أو نبيا مثل عيسى. وهذا تقدم معنا ذكر الدليل، فالنصارى فرق ويختلفون في عقائدهم، فالله جل وعلا قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآية، فالنصارى عبدوا عيسى عليه السلام، ومشركو زماننا عبدوا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلوا فيه حتى جعلوه في مقام الربوبية والإلهية، والحمد لله رب العالمين.